رأى رجلا جاء متأخرا قال ما بال أحدكم إلى آخره، فإنه قال إني لم أزد لما سمعت الأذان على أن توضأت فجئت. قال والوضوء أيضا، فأنكر عليه أن يكون ترك الغسل، ومع هذا لم يأمره بالخروج يأتي يغتسل. عثمان رضي الله عنه لم يخرج بل صلى مع علمه متعمدا بترك الغسل، والصحابة كلهم يرون ويسمعون فلم ينكر، دل هذا على عدم الوجوب، أن الصحابة لا يسقطون على منكر. وكذلك لو كان عثمان رضي الله عنه يعتقد وجوبه ما ترك، وكذلك لو أن عمر رضي الله عنه يعتقد أنه واجب لأمره بأن يذهب ويغتسل، مع أن هذا الحديث استدل به القائلون بالوجوب ولا دليل فيه. وأما الأحاديث التي جاءت فيها غسل الجمعة واجب على كل مكلف أو حق كما سيأتي، حق على المسلم، فإن هذا يحمل على تأكد الاستحباب، وقد يطلق الواجب على ما هو متأكد، ما يقال حقك واجب عليك. ألا في أحد يقول إنه هذا حتم لازم يأتم إذا ترك؟ ومعلوم أن إذا جاءت أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تعارض في ظاهر الأمر، أنه يجب الجمع بينه ولا يجوز إهمال بعضها والأخذ بالبعض، إنه ما يفعل هذا إلا القاصرون ضعاف النظر أو الجاهلون، وإنما الواجب الجمع لأن لكل واحد وجه ولا بد. وأما القول بالنسخ فلا يصار إليه إلا إذا تؤكد من ذلك، وما دام الجمع ممكن لا يصار إليه، وهذا ممكن جدا وقريب وواضح لا إشكال فيه. فإذا يكون غسل الجمعة سواء قلنا يوم الجمعة أو الجمعة يكون مستحب استحبابا أكيد، ولكن من تركه لا يحسن، من فعله فله أجر وفضل، ومن تركه فليس عليه شيء. فيه فرق بين أن نقول غسل يوم الجمعة أو غسل الجمعة، يعني لا يلزم إلا لمن أتى إلى الصلاة فقط، إذا قلنا غسل الجمعة لا يلزم إلا من أتى إلى الصلاة فقط، وإذا قيل يوم الجمعة يعني ولو لم يأتي إلى الصلاة يلزم، يلزم ولو لم يأتي للصلاة. وجاءت نصوص تدل على هذا ونصوص تدل على هذا، ولكن إذا عرفت العلة التي جاء الأمر من أجلها وجب أن يعلق الأمر بها كما هو معروف في قواعد الشرع، كما سيأتي ذكر العلة أنها لأجل الحضور ولأجل ما يتصاعد من الروائح الكريهة، فإن الاجتماعات هذه يكون فيها عرق، يكون فيها ازدحام، فيتأذى الناس ويشغلوا عن الخشوع وعن التفكر والتدبر لما هم فيه، فأمر بالاغتسال والتنظف والتطيب من أجل ذلك. ويدل على هذا أن الذي عنده روائح كريهة يمنع من الاتيان إلى المسجد، مثل الذي يأكل البصل أو الكراث أو الثوم، فإنه ممنوع أن يأتي إلى المسجد لأجل الروائح الكريهة التي تؤذي المصلين. مثل هذا كل من كان فيه رائحة مؤذية، كالذي يشرب الدخان مثلا، فإن الدخان رائحته أخبث من رائحة البصل، قد يتأذى الإنسان كثيرا منه.
قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة 3 أيام. ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها. قال أبو داود:
يعني هذا واضح، لأن من الجمعة إلى الجمعة 7 أيام، والسبعة الأيام تكفر كم؟ يعني الحسنة اليوم الواحد تكفر كم؟ 10، فيزيد عن 7 3 أيام، وهذا ليس خاصا في يوم الجمعة، في الاتيان للجمعة، هذا في كل حسنة، في كل حسنة يعملها الإنسان إذا قبلت فله 10 أمثالها، وقد تضاعف إلى 700 ضعف، وقد تزيد على هذا، وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء.
قال أبو داود: وحديث محمد بن سلمة أتم. ولم يذكر حماد كلام أبو هريرة. حدثنا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن عبد الله بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، ويمس من الطيب ما قدر له. إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن، وقال: في الطيب ولو من طيب المرأة.
لماذا قال ولو من طيب المرأة؟ هذا يدلنا على أن الرجل لا يتطيب في طيب المرأة، وأن المرأة لها طيب خاص، فطيبها ما ظهر لونه وخفي ريحه، بخلاف الرجل فإنه بالعكس، ما ظهر ريحه وخفي لونه، هذا هو طيب الرجل. ثم أن المرأة طيبها في بيته، وليس طيبها إذا أراد أن تخرج، فإن التي تخرج تتعطر وتخرج جاء الوعيد بأنها زانية، يعني لها حكم الزنات نسأل الله العافية، إنها هي محل الفتنة، فإذا أضافت إلى ذلك طيب صار أدعى إلى هذا، فإذا أضافت إلى هذا إظهار محاسنها صار أعظم وأشر. المقصود أن غسل الرجل عندما يذهب إلى الجمعة ليس واجبا عليه، وإنما هو سنة متأكدة، ولهذا قرنه بالسواك وقرنه بالطيب بأن يمس طيب، والعلة هي ما ذكر أنه ينبغي أن يأتي وهو يتصاعد منه روائح طيبة لا بالعكس، حتى لا يؤذي، لأن الأذى يوم الجمعة يتضاعف عذابه، وإذا مثلا جاء الإنسان بما يساعد على الاستماع وعلى الخشوع فله أجر. وهذه الأمور التنظف سواء بالفم أو بالبدن أو بالثياب، وإزالة الروائح الكريهة وجلب الروائح الطيبة المطلوبة، هذا كله يساعد على القبول والاستماع والخضوع والخشوع، بخلاف العكس، فهذا هو المطلوب لمن يحضر الجمعة.
حدثنا محمد بن حاتم الجرجائي، حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية، حدثني أبو الأشعث الصنعاني، حدثني أوس بن أوس الثقفي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها.
هذا الحديث لا يعتمد عليه، لأن فيه مقال وكل ما جاء من المبالغات من هذا القبيل فإنه يدل على ضعفه، لأن الخطوة الواحدة تكون عمل سنة، منزلة عمل سنة، هذا ما جاء في الحديث الصحيح. وعلى كل مثل هذا قد يقبل في الترغيب والترهيب ولكن لا يعتمد، وقد اختلف وقد جاء في غسل واغتسل في غير هذا الحديث كما سيأتي، واختلف في معنى غسل، فأكثر المحدثين الشراح العلماء على أن غسل يعني غسل بدنه، غسل بدنه، وسيأتي التنصيص على تغسيل الرأس لأن الرأس هو محل الشعور، والشعور غالبا تكون محلا للأوساخ وتصاعد الأبخرة من الرأس، ويكون محلا للروائح التي تنبعث منه، فهو نص عليه من أجل هذا. وكذلك ما له حكمه لسائر البدن، مقابل البدن الإبطين وما أشبه ذلك، فله حكمه، فيكون كلمة غسل للمبالغة، للمبالغة في ذلك. أما بكر وابتكر، ابتكر قالوا معناه أنه أدرك البكور، يعني ذهب وأدرك ما يدركه المبكرون من الصلاة والقراءة والاستماع والإنصات، وكونه تحرى حصول الفضل والأجر، فهذا معنى ابتكر.
حدثنا قتيبة،
هذا دليل على الحث على أن الإنسان يسابق الخيرات ويبادر إليها ولا يتهاون بالأشياء التي يقول هذه أتركها سواك، يتهاون به، والاغتسال يتهاون به، ولبس الثياب يتهاون به، وهكذا، فتذهب منه الفضائل كله شيئا فشيء حتى لا يتحصل على شيء. فلا ينبغي للإنسان أن يأتي غيره قد حاز من الأجر أكثر منه، وكلاهما قصد مكانا واحد وكان في زمن واحد، هذا لا ينبغي، بل ينبغي للإنسان أن لا يفوته هذا الشيء.
نعم. مشى ولم يركب.
ها؟
مشى ولم يركب.
نعم، هذا مقصود كونه يمشي لا يركب، لأن خطواته تكتب له ذهابا وإيابا، وهذا في الحقيقة قد سيأتينا في العيدين أن الركوب يكره، ذهاب إلى مصلى العيد يكره أن يكون راكب، بل ينبغي أن يكون ماشيا، وهكذا الجمعة إذا أمكنه أن يذهب ماشيا فهو أفضل وأليق الإنسان الذي يحتسب خطواته.
حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبادة بن نسي عن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل وساق نحوه. حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قال: أخبرنا ابن وهب قال ابن أبي عقيل قال: أخبرني أسامة يعني ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا.
قوله ولم يلغ، اللغو هو الكلام، وليس اللغو في هذا الكلام البذي للشتم واللعن وما أشبه ذلك، بل اللغو في هذا في اصطلاح الشرع أعم من ذلك، وقد جاء أن من مس الحصى فقد لغى، يعني من أخذ الحصى ووضعه بيده، هذا لما كان المسجد فيه حصى ملآن فقد يمس الفراش أو يمس مثلا ثيابه أو يعبث بشعوره أو ما أشبه ذلك، من فعل هذا فقد لغى، بمعنى أنه لم ينصت ولم يهتم للاستماع ومن لغى فلا جمعة له. وهذا في حديث صحيح. ومعنى قوله لا جمعة له يعني لا أجر له من حضوره، وإلا صلاته تسقط عنه، الواجب سقط ولكنه ما تحصل على طائل خير، على طائل فضل. وأما تخطي رقاب الناس فمعناه أنه إذا جاء والصفوف كاملة ما يخلق الصف، يذهب إلى قدام يبحث عن مكان، وهذا هو التخطي. أما إذا وجد فرج ويذهب معها فهذا ليس بتخطي. التخطي أن يرفع رجله ليتقدم من فوق أكتاف الناس، من فوق أكتافه، وهذا يؤذي الناس. ومن آذى في جمعته فلا جمعته. وأما استماع الذكر فهذا أمر مطلوب ومرغب فيه، ولهذا العلماء يعدون الذكر بمنزلة الصلاة. صلاة لا يجوز الإنسان يتكلم فيها ولا يجوز أن يشتغل فيه، بل عليه أن يستمع ويتنبه لما يقال ويستقبل لعل الله أن ينفعه بما يسمع. وهذا كله حث على طلب الخير، كله حث للإنسان على طلب ما ينفعه، وتوعد على أنه إذا ترك هذا الذي ينفعه لأنه لا يتحصل على أجر الذي قصد الجمعة بالشروط المذكورة، يفوته الخير. فإذا يفوته شيئان، أحدهما أنه فاته أجر الصلاة المضاعف، الثاني أنه لم يستعمل نفسه بما أمر به ولم يمتثل أمر الشارع لذلك، وهذا يلحقه فيه إثم، يلحقه في هذا إثم. فصار في هذا أمر عظيم ينبغي للإنسان يتفطن له ولا يغفل عنه.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا محمد بن بشر أخبرنا زكريا أخبرنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها حدثته عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت.
هذا حديث ضعيف لا يعتمد عليه، ولهذا الحجامة لم يقل بذلك أحد من العلماء، بل نصوا على أنها لا يستحب غسلها، وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يغتسل، وهذا يدل على ضعف هذا الحديث. أما ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه أمر بهذا فإن صح عنه فهو يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل يعتمد عليه، وإن كان لأنه يجوز أن يكون هذا من باب الرأي، من باب النظر، يجوز أن يكون من باب النظر، ولا سيما فقد جاء عكسه، جاء عكسه. أما تغسيل الميت ففيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء، وهو مستحب في أكثر أقواله، قد جاء في إجماعات ابن المنذر، يعني كتاب ابن المنذر، أنه قال أجمعوا على أن الغسل للحجامة غير مستحب، وأما الميت فقد قال في وجوب ذلك بعض العلماء، والصحيح أنه لا يجب، أنه غير واجب ولكنه مستحب. أما الجنابة فقد تقدم الكلام في ذلك وأنه واجب، واجب الغسل للجنابة. أما الجمعة فقد سبق الكلام في ذلك وأن الصحيح أنه مستحب استحبابا مؤكدا، وهذا في مذهب المالكية يجعلونه واجب، يعني يطلقون المستحب استحبابا متأكدا على أنه واجب.
حدثنا محمود بن خالد الدمشقي أخبرنا مروان أخبرنا علي بن حوشب قال سألت مكحولا عن هذا القول غسل واغتسل، قال غسل رأسه وجسده،
غسل رأسه وجسده، هذا هو الصحيح. وقد قال بعض الفقهاء أو كثير منه إن معنى غسل واغتسل أنه يتغسل عن جنابه، فيكون معنى غسل يعني غسل أهله واغتسل هو، وهذا له وجه، ولكن الصحيح هو ما قاله مكحول.
حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي أخبرنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز في غسل، في قوله غسل واغتسل قال: قال سعيد غسل رأسه وغسل جسده،
يعني صار غسل لأن التغسيل أبلغ من غسل. غسل وأيضا يتطلب شيئا يتعدى إليه، فيكون ذلك غسل الشعور التي في رأسه وبالغ فيها، لأنها هي محل الأوساخ غالبا يكون فيها روائح. نعم. كما سبق. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن ابن صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح بالساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح بالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح بالساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
هذا الحديث مخرج من الصحيحين. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل وقت الصلاة الذهاب إليها 5 ساعات، وليست هذه الساعات المعروف لدينا تحديد أنها الدقائق المعينة المعلومة، بل ساعات من طلوع الشمس إلى وقت الصلاة جعلها 5. الساعة الأولى تتطلب وقتا أطول، مما يدل على رغبة الذاهب وكثرة عمله، والثانية أقل منها، والثالثة أقل إلى الأخيرة. فلهذا جعل الذاهب في الأولى كأنه قرب بدنه يعني ناقة، والذي يذهب في الثانية كأنه قرب بقرة. معلوم الفرق بين البدن بين الناقة والبقرة. والذي يذهب في الثالثة كأنه قرب كبش، ومعروف الفرق بين الطلي والبقرة فرق كبير. والذي يذهب في الرابعة كأنه قرب دجاج، وفرق بين من قرب كبشا ودجاج، وفي الخامسة بيضة. فما هي النسبة بين البيضة وبين البدنة؟ قد لا يكون نسبة. ثم قبل هذا بين أنه اغتسل غسل الجنابة، غسل الجنابة. فهل يقصد بغسل الجنابة أن يكون عن جنابة، يعني أن يأتي أهله إذا كان له أهل، أو أن يكون المقصود كغسل الجنابة يغتسل غسلا كغسل الجنابة؟ غسل الجنابة الواجب فيه تعميم البدن بالماء، تعميمه بالماء والتطهر. فيكون المقصود في هذا كمال الطهارة، أن يأتي عن طهارة كاملة، طهارة كبرى وصغرى. أما إذا نظر إلى العلة السابقة فالمقصود بهذا التنظف أن يأتي نظيفا قد زالت الروائح التي قد تتوقع منه أن يخرج منه روائح. ولهذا جاء أنه يأخذ من أظفاره ويأخذ من شاربه ويأخذ من شعر إبطيه، خذه، لأن الشعور هذه شعور الإبطين خصوصا قد تمسك الأوساخ وتكون محلا لتصاعد الرائحة الكريهة. وهذا هو المطلوب، أن يكون الإنسان نظيفا خاليا من روائح الكريهة. يؤكد هذا أنه أمر بالمس الطيب، وأمر بأن تكون الثياب طيبة نظيفة، فهذا يدلنا على مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي الإنسان خاليا مما يؤذي، وقد جاء بما يفرح وبما أيضا يدعو إلى التقرب منه وعدم الابتعاد عنه، ولا ينفر ولا يشغل المستمعين والحاضرين. ورتب على هذا الفضل العظيم الذي يقرب بدنه شيء عظيم كبير جدا، وكذلك إلى الكبد. أما البيضة فهي صغيرة وحقيرة، ما ولكن لا ينبغي أن يفرق بشيء. ثم قوله إذا حضر الإمام أو طلع الإمام حضرت الملائكة، وجاء فيه في الرواية الأخرى طويت الصحف. الصحف أيش التي تطوى؟ يعني صحف الفضل الذين يكتبون السابقين السابقين أيهما أول، طويت فأصبح لا فضل لمن جاء بعد هذا، وإنما أدرك الواجب فقط يدرك الواجب. وقوله حضرت الملائكة لاستماع الذكر يدلنا على أن الملائكة تحضر الصلوات، تحضر الجمعة. الجمعة سميت جمعة للاجتماع فيها، وقد يكون الاجتماع شاملا حتى الجن والإنس، حتى الجن يأتون والملائكة يستمعون. وهذا كله، كل هذه الأمور قصد من أجلها ما ذكر من التنظف والابتكاء والبكور، حتى يأخذ الإنسان مكانا مناسبا يستمع فيه ويتقدم لئلا يؤذي أحد أو يؤذيه أحد.
متى ساعات ها؟ أول ساعات البكور متى؟
أول ساعات من طلوع الفجر، هذا مبدأ النهار، فهي من النهار من صلاة الفجر. وكان بعض السلف يذهب يصلي الفجر في المسجد الجامع، يصلي الفجر في المسجد الجامع ويبقى إلى أن يصلي الجمعة، ولكن قد تضاءلت الأمور أصبحت الأحوال، حتى وللأسف طلبة العلم لا يأتون إلا إذا حضر الإمام. فلو أتيت قبل الصلاة تقريب بنص ساعة وجدت المسجد لا يتجاوز من فيه العشرات، قليل قليلون الناس ما يأتون إلا قرب حضور الإمام. وهذا كله زهد في الخير، زهد في الفضل، وليس هذا من علامات الخير بل من علامات الإعراض، نسأل الله العافية.
باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. حدثنا مسدد أخبرنا
رخصة تأتي بعد العزيمة، تأتي بعد العزيمة، والعزيمة تكون للواجب أو المتأكد يكاد يصل الوجوب.
حدثنا مسدد أخبرنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس مهانا أنفسهم مهانا أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم.
هذه هي العلة التي يقول كثير من العلماء أمر بالغسل من أجلها. فمعنى هذا إذا كان الإنسان ليس عنده مهنة وليس عنده عمل لا يعرق ولا يتسخ ثوبه فإنه لا بأس ألا يغتسل، هذا معنى إراده بهذا الحديث. وقد سبق أن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا أو كان الناس يفعلون كذا أو يؤمرون بكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا له حكم مرفوع.
حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة أن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب،
يعني واجب يأثم بتركه.
وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقاربا للسقف إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار فعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه.
هذا واضح ظاهر في علة الأمر بالغسل، فعلى هذا إذا زالت العلة زال الأمر، لأن الحكم يدور مع علته كما يقول أهل الأصول. فإذا وجدت العلة وجد الأمر، وإذا زالت العلة زال.
قال ابن عباس: ثم جاء الله تعالى ذكره بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرب.
وبقي أصل الاستحباب باق دائما، ولا ينبغي للمسلم أن يفرط فيه في الحقيقة لشيئين. أحدهما أن هذا السنة، والعمل بالسنة فيه خير كثير وفضل عظيم. الثاني أن هذا فيه احتياط في دين الإنسان، لأن من العلماء من قال بوجوب ذلك وأن من تركه فإنه آثم، فإذا اغتسل أراح نفسه من الشكوك ومن قولة لو أو لعل. إذا وجدت الروائح الكرية تعين على الإنسان.
حدثنا أبو الوليد الطيالسي أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل.
وهذا حديث إسناده جيد، من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا أحد ما استند إليه القائلين بعدم الوجود، وهو ظاهر، فإنه يدل أن غسل الجمعة غير واجب، وإنما هو فضل مطلوب، فمن فعله فقد تحصل على الأجر والفضل، ومن تركه فلا إثم عليه.
باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، يسلم فيؤمر بالغسل.
وهذا تقدم لنا أنه أحد ما يجب فيه الغسل. كم المواضع التي يجب فيها الغسل؟ خمسة. ما هي؟
جنابة.
الجنابة.
الحيض.
حيض.
النفاس. النفاس.
النفاس. النفاس.
الإسلام.
الإسلام. الموت. الأول بعض الناس جعله ثلاث، بعض الرقى. الأول بعضهم جعله ثلاث، هل يصح أن يكون ثلاثة؟ لا لا لا، غسل الجنابة بعض الفقهاء جعله ثلاثة مواضع. كيف؟ إن اختصرناه قلنا واحد. لا لا، ما هو الاحتلام نفس جنابة، الاحتلام جنابة، ولكنهم شققوا فيه وقالوا الأول انتقال المني ولو لم يخرج، إذا أحس بانتقاله وجب عليه الغسل مطلقا، هذا يصح أن يكون واحد. الثاني التقاء الفتانين، عند التقاء الفتانين يجب الغسل على كل حال، أنزل أو لم ينزل. والثالث إيش؟ الإنسان قلنا إذا انتقل خلاص، إذا أحس بالانتقال. لا لا لا، إحنا نقصد هذا الشيء، هذا الشيء نفسه.
إذا لم يحس بالخروج خرج. دفقا
بلده. نعم، خروجه دفقا بلده، وهذا أمر مؤكد أكيد. ولكن هل يصح أن نقول واحد هذه كلها؟ يصح، فنكتفي بخمسة. وعند التفصيل أسباب الإرث كم هي؟ طيب، هذه من الأسباب. كذلك عندما يذكرون مثلا الوارثين من الرجال، بالاختصار الوارثات من النساء 10 وبالاختصار 15، فهم هناك شيء مختصر وهناك شيء يطول. على كل حال،
حدثنا محمد بن كثير العبدي.
المهم هذه الأمور الخمسة هي الواجبة، أما ما عداها من الأغسال فكلها مستحبة، وهذا أحدها. الرجل يسلم يجب عليه أن يكون.
حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا سفيان أخبرنا الأغر عن خليفة ابن حسين عن جده قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر.
أمرني أن أغتسل بماء وسدر، وذلك لأن السدر فيه تنظيف ينظف، وفيه حقيقة تخشين يزيل ما على الجلد من الأوساخ كالصابون تقريبا وكالإشنان وغيره، فلو استعمل بدل السدر غيره مما يكون مقامه لا بأس. والأمر إذا جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو واجب يتعين أن يفعل الوجوب حتى يأتي ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. نعم.
حدثنا مخلد بن خالد أخبرنا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألق عنك شعر الكفر، يقول أحلق. قال وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا آخر معه ألقي عنك شعر الكفر واختتن.
هذا السند غير صحيح، فيه مجهول، ولكن الافتتان ثبت في الأحاديث الصحيحة. والأمر بإلقاء الشعر شعر الكفر ليس واجبا لأنه لم يأتي بحديث صحيح يعتمد عليه، إلا أن العلماء استحبوا ذلك. والافتتان واجب على كل حال إلا أن يخاف الإنسان الموت. إذا خاف الموت، وليس معنى كونه يخاف الموت أنه يتوهم ذلك، بل إذا قال له ذو الخبرة أنك أن يختتن تموت طبيب ولا، فمثل هذا لا يجب للضرورة، وإذا زالت وجب. والحقيقة أن الاختتان لا يحصل التطهر إلا به، لا يمكن التطهر إلا بالاختتان، فلهذا وجب. والله جل وعلا جعله من سنن الفطرة، سبق
بحسن يعني ابن مسلم يذكر عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قسعته بريقها،
يعني حتى لا يبقى لونه في الوقت الحاضر يفعل هذا. وليس معنى ذلك أنه يكتفى بالريق في غسله، ولكن في الوقت الحاضر ما دام الحيض مستمر تفعل هذا، إنه قد لا يتسر عندها الماء. وهذا دليل على أنه لا بأس بالصلاة بالثوب الذي أصابه الدم إذا غسل، وأن المرأة لا يجب عليها أن تتخذ ثوبا تصلي فيه لا هي ولا غيرها، بل صلي بالثوب الذي تلبسه في سائر أوقاتها، فإن أصابه نجاسة طهرت.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي أخبرنا بكار بن يحيى حدثتني جدتي قالت دخلت على أم سلمة فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت أم سلمة قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك أن نصلي. وأما المتمشطة فكانت إحدانا تكون متمشطة، فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات، فإذا رأت البلل في وصول الشعر دلكته ثم فاضت على سائر جسدها.
يعني أنه لا يلزمها أن تنقض رأسها إذا كانت حافة، هذا معناه، بل عليها أن تبل شعرها تحت عليه ثلاث حثيات ليصل ذلك إلى أصوله ثم تفيض على سائر بدنها الماء، فإذا عم الماء بدنها فقد طهرت، وإن كان في عليها أذى تغسله أولا قبل هذا، قبل الغسل، قبل الاغتسال. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه؟ قال تنظر، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترى وتصلي ولتصلي فيه.
هذا مع ما سبب هو الذي تمسك به بعض العلماء في أن الحائض لا يجب عليها نقص شعرة، وهذا مذهب كثير من الفقهاء وشراح الحديث. أما الحنابلة وطوائف من العلماء فذهبوا إلى وجوب نقض شعرها، أنه يجب عليها أن تنقض شعورها للاغتسال من الحيض، مستدلين بحديث عائشة الذي سيأتي في الحج أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها لما طهرت في عرفات أن تنقض شعرها وأن تغتسل، فقالوا هذا ليس خاصا بالحج بل هذا لأجل الاغتسال من الحيض، فجعلوه عاما. والأحوط أن المرأة تنقض شعورها ولا سيما إذا كانت الضفائر، إذا كان لها ضفائر محكمة لأنها قد تمنع وصول الماء إلى باطنه، فإذا نقضت أمنت ذلك. أما إذا كانت المرأة لا تتخذ ضفائر وقد تضع على رأسها شيئا مما يمسكه من أصباغ أو نحو ذلك، فإذا كانت هذه تمنع وصول الماء إلى الأصول فيجب إزالته، وإلا ليس واجبا.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله رأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي.
تقرص؟ ما معنى تقرص؟ رقف
بالظفر.
لا، القرص نعم هو أن يوضع بعضه على بعض ثم يدلك، يلاقى بعضه على بعض ويدلك، يدلك يوضع شبه القرص، يجعل واحد على الثاني فيدلك حتى يزول، يفرك بعضه ببعض فيزول. هل هذا خاص بدم الحيض؟ والدماء ما عدا دم الحيض طاهر؟ نعم، دم كله سواء. الله جل وعلا ذكر أن الحرام الدم المسفوح أو دم مسفوحا. ما هو المسفوح؟ دم السائل. نقول مسفوح والسائل. طيب ما إذا كان غير سائل ما يكون نجس؟
إلا هو يصير دم سائل.
إذا أخذت اللحم مثلا من القصاب ما يصير فيه دم؟ لا، الدم المسفوح مطلق. الدم المسفوح مطلق. الدم المسفوح هو الدماء التي تخرج من العروق، الدماء الخارجة من العروق مسفوحة فهذه نجسة، ولكن يبقى الدم الذي بقي في اللحم هل هذا نجس ولا طاهر؟
طاهر.
إذا أصاب الثياب يعني خلاص تصلي فيها شيء؟ أو نقول مثل ما يقول بعض الناس اليوم إن النجس دم الحيض فقط، أما ما عدا ذلك من الدماء فكلها طاهرة، لأنه لم يأتي إلا قول الرسول، إلا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض، أما ما عدا ذلك ما جاء الأمر به هكذا يقولون. فهذا في سعة، في سعة. نعم، هذا شيء ثاني ما لنا شغل في هذا، ذبح ولا ما يذكر اسم الله، ولكن هذا في الدم، احنا نتكلم في الدم، الدم النجس، الدم الطاهر. الدم فيها شيء طاهر؟ الدم نجسة، ولكن الدم الذي يكون في اللحم هذا دم يسير معفو عنه ولا يجب غسله، غسل اللحم، لأن السلف لم يفعلوا هذا، وقد يوضع اللحم في القدر ثم يرى الدم في الماء، ومع ذلك لا يجب أن يزال ولا أن يغسل، لأن هذا شيء مستهلك يسقي وهو باق في اللحم، واللحم غالبا لا يخلو من الدم غالبا، بل هناك بعض المواضع قد يكون فيها دم متجمع مثل الطحال والكبد، قد يكون شبه الدم المتجمد، ومع هذا لا يجب غسله. ولكن الدماء كلها نجسة إلا اليسير، من اليسير يعفى عنه إن كان نجس. فالنجاسات تنقسم إلى نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. ولهذا جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا ميتتان ودمان. ما هما الدمان؟ الكبد والطحال، سماه دم وجعلهما أحلت لنا.